بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا ربنا سبحانه وتعالى على عبادته وذكره وشكره. إخواني في الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن شرع لهم مواسم للخير ومواسم للطاعات، بهذه المواسم يتقلب العبد في فضل من الله عز وجل ورحمة، في ثواب جزيل. ومن فضله أيضا أن شرع أعمالا يسيرة ورتب عليها الثواب الجزيل الكبير عند الله عز وجل، وهذا كله مع أن الله سبحانه وتعالى غني عنا، ولا تنفعه عباداتنا ولا تضره معاصينا. فالله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، وما نفع هذه العبادات وهذه الأعمال إلا لنا. ومع هذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا هذه المواسم، ما إن ينتهي موسم من مواسم الطاعات إلا جاء موسم آخر من مواسم الخير والهدى، تتضاعف فيه الأجور وترتفع فيه الدرجات لمن استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المواسم تتفاوت في الفضل والمنزلة، ومن أعظم هذه المواسم وأعظم هذه الشهور هو شهر رمضان، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام ومن المقبولين بحول الله وتوفيقه وسداده. فهذا الموسم الذي سيقبل علينا أيضا يأتي قبله موسم آخر من مواسم الخير، وهو شهر شعبان، ذاك الشهر الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر بين رجب ورمضان، ونحن على مشارف انتهاء وفي آخر شهر رجب، وستأتي أو يأتي بعد أيام شهر شعبان المبارك، ثم يأتي بعده شهر الرحمة والخير والبركة، الذي في كل ليلة من لياليه يكون لله عز وجل فيه عتقاء من النار، ذاك الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إلى أن يطلع الفجر، والله عز وجل ينزل أو ينزل بركاته ورحمته، وينزل سبحانه وتعالى. فهذا هذه ليلة من لياليه، وهي خير الليالي. وكذلك أيام رمضان، نهاره وليله، كله موسم من مواسم الطاعة. فعلى العبد أن يتهيأ لهذه المواسم، ومن أعظم ما يتهيأ به أن يتدبر أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يتدبر فضل هذه العبادة، والأمر الثاني أن يتعلم كيف يؤدي هذه العبادة. فالأمر الأول يدفع إلى الأمر الثاني، ففضل معرفتنا لفضل العبادة يدفعنا إلى عملها، والأمر الثاني هو السبب في حصول الأمر الأول، لأنه إذا عملها بالعلم وأداها كما شرعها الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليها الثواب الأول. وخير ما نبدأ به هذه المحاضرات التي ستكون إن شاء الله كما ذكر الشيخ الفاضل الشيخ صباح عبد الرحمن أنها ستكون تباعا إن شاء الله، نتناول فيها بعض المواضيع المهمة التي يحتاجها المسلم فيما هو مقبل عليه من فضيلة هذا الشهر ومن الأحكام التي يجب عليه أن يتعلمها حتى إما أن يعملها أو أن يبتعد عنها مما يكون مخلا لصيامه أو منقصا لأجر صيامه. وهذا الصوم إخوتي في الله من أعظم القربات التي شرعها الله عز وجل لعباده. الله عز وجل ذكر أن الصوم من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتدبر هذا الحديث وما فيه من الفضل والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى للصوم وللصائم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من كلام الله سبحانه وتعالى حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله عز وجل والله يجزي به. وإذا تكفل الكريم الجواد سبحانه وتعالى الغني إذا تكفل بالثواب والأجر فهذا حري أن يتضاعف وأن يكون ثوابا جزيلا عند الله عز وجل، كيف وقد تكفل به المولى سبحانه وتعالى. قال: والصيام جنة، جنة أي حماية للعبد، الصيام جنة أي حماية للعبد، حماية له من أن يدخل النار إذا تقبل الله صيامه، وحماية له من الوقوع في المعاصي والوقوع في باب الشهوات. الصيام يضعف الشهوة ويضعف الإقبال على المعصية ويزيد من للعبد من التوجه للطاعة والذهاب إلى فعل الحسنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. ومما ينبغي أن يحفظ به العبد قال: فإذا كان يحفظ به صيامه، قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أن يحفظ العبد صيامه مما يبطله أو ينقص أجره مما سيأتي إن شاء الله من المفطرات أو من الأشياء التي تكدر صفو الصيام أو تنقص أجره من المعاصي واللغو وغير ذلك من الأشياء التي هي من المعاصي أو الذنوب أو التي تضيع على العبد أوقاته وتضيع عليه فعل الطاعات من قراءة القرآن وذكر لله عز وجل وغير ذلك. ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده. ما هذا القسم؟ وعلى ماذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، رائحة الرائحة التي تخرج من فمه والتي يستكرهها الناس بسبب طول صيامه. قال: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فهذه الرائحة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك يوم القيامة، لأنها تولدت عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل، ترك صيامه ولذته وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى. وما كان عن أو بسبب عبادة فإن الله عز وجل يحبه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصائم يفرح، ومن أعظم ما يفرح به قال للصائم فرحتان. ما هما الفرحتان؟ قال: إذا أفطر فرح بفطره، لأنه إذا أفطر فرح أنه أتم صومه، وفرح أن الله جعله ممن يدرك رمضان، وجعله ممن يدرك صيام يوم من رمضان، وأدى هذه العبادة ويعرف منزلتها وثوابها عند الله، فيفرح بالطاعة. وهكذا العبد المؤمن يفرح إذا أدى العبادة وأدى الطاعة، بخلاف حال المنافقين الذين إذا ذهبوا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا انتهوا من صيامهم تأففوا منه وكرهوه، وإذا جاء اليوم الثاني كرهوا الصيام. هذا ليس بحال أهل الإيمان. أما أهل الطاعة فإنهم يفرحون إذا انتهوا من عباداتهم وأدوها على ما تعلموها وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفرحة الأخرى وهي أعظم الفرحات، وهي غاية العبد في نيله للسعادة، وهو يفرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا يفرح العبد بصومه إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة؟ لما يرى من فضيلة الصوم وجزيل ثواب الله عز وجل للصائمين، فلما يرى هذا الثواب وهذه الحسنات فإنه يزداد فرحا إلى فرح، ويفرح بما أدى من هذا الصوم، بل من عظيم ثواب الله عز وجل مما يراه بعد ذلك العبد المؤمن الصائم الذي يداوم على الصيام، أن جعل الله عز وجل للجنة 8 أبواب لهذه الجنة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينادى من أبوابها 8. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لهذه الجنة بابا خاصا للصائمين، الطاعات كثيرة والأبواب 8، فتسمية الباب بعبادة عظيمة أو جعل هذا الباب لا يدخله إلا من كان من أهل هذه العبادة، هذا دليل على فضل العبادة. باب الصدقة وباب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون. وتدبر كيف سماه الله عز وجل باب الريان ولم يقل باب الصيام، لشدة ما أو لعظمة ما ينالون من الثواب حال ما تركوه من الطعام والشراب في الدنيا، فظمئوا في الدنيا لأجل الله سبحانه وتعالى، فبدلهم الله عز وجل يوم القيامة بأن يكونوا أن يدخلوا من باب سماه باب الريان، أي من الري من الري يرتوون. وهذا دليل على كرم الله عز وجل لهؤلاء الصائمين، ودليل على فضل هذه العبادة العظيمة. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق ولا يدخل أحد أو لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيره. فهذا يدفع العبد لأداء هذه العبادة سواء كانت فرضا أو نفلا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصيام أيضا جنة كما ذكر أو ذكر في الحديث الماضي، وبين معنى أو معنى من معاني الجنة هنا، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار، الصيام جنة وحصن حصين من النار. وهذا من معاني كون الصيام جنة كما ذكرنا ذلك. ومما يفرح العبد أيضا حين يلقى ربه وقد حافظ على صيامه ما يرى من شفاعة الصيام لأهل الصيام، فإن العبد ذاك اليوم العظيم الذي يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، واليوم الذي ترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، ويزداد عرق الناس في يوم مقداره 50,000 سنة. فالعبد يحتاج إلى الحسنات وإلى الطاعات، ويحتاج إلى من يشفع له من هول ذلك الموقف، ويحتاج للحسنة الواحدة التي تنفعه. ومما يشفع للعبد في ذلك اليوم صيام، هذا الصيام الذي عمله في الدنيا فإنه يأتيه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. من هذا العبد؟ ذاك الذي حرص على قراءة القرآن، وذاك الذي حرص على الصيام. يقول الصيام، انظر كيف يدافع صيامه عنه يوم القيامة ويشفع له. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفع. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. فهذا الصيام يشفع لصاحبه، يمنعه الطعام والشهوة. وتدبر كيف أن هذا الصيام النافع هو الذي منع العبد من الطعام فما ارتكب المفطرات، ومنعه من الشهوات. لذلك كلما كان العبد مقصرا في صيامه ويرتكب شهواته من الذنوب والمعاصي، كلما قل أجره وضعف صيامه. والقرآن يقول: فإني منعته النوم في الليل. نحن الآن لا نريد من يقرأ في الليل، أين القارئون حتى في النهار، حتى قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ فلا نكون إخوتي في الله ممن يدخل في قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا كتاب الله عز وجل فما قرؤوه. اسألوا أنفسكم، وليسأل كل واحد منا نفسه، كلنا مقصرون في هذا الباب. كثير منا لا يعرف قراءة القرآن وختم المصحف، بل مسك المصحف لا أقول في رمضان إلا في أول رمضان، حين ينشط في بدايته مع الناشطين. ما تمر أيام إلا وازداد كسله وازداد كسله وازداد كسله، إلى أن ترك، إلى أن ينتهي رمضان ولا يعرف القرآن، أو لا يعرف القرآن ولا قراءته. كم قرأت اليوم من آية؟ كم قرأت من صفحة؟ هذه أسئلة دائما العبد يحاسب نفسه ويسأل نفسه عن جميع الطاعات، في صلاته، في نوافله، في صيامه، في قرآنه، وفي غير ذلك، في غير ذلك من الأمور والطاعات. الصوم، صوم يوم واحد إخوتي في الله، إذا احتسب فيه الأجر، العبد الأجر عند الله عز وجل، وصامه في سبيل الله ولوجه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أعاذنا الله وإياكم من النيران. فصوم يوم واحد يبعد العبد عن النار 70 خريفا، فكيف بمن يصوم الشهر كله؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الصيام إخوتي في الله أيضا مسنون ومستحب في شهر شعبان الذي نحن مقبلون عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وقال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. لذلك أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، يكثر من الصيام في شهر شعبان. وأيضا هذا الشهر ذكر ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يسمونه شهر القراء لكثرة ما يقرؤون فيه القرآن. وذكر ابن رجب رحمه الله أن علة ذلك أو من العلل في ذلك مشروعية الصيام وكون السلف يقرؤون القرآن في شهر شعبان هو من باب تعويد النفس وتجهيزها للفضل العظيم وهو صيام رمضان وقراءة القرآن فيه ودوام ذكر الله عز وجل في هذا الشهر وفي غيره من الشهور. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين ومن المقبولين، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وإن شاء الله لنا لقاءة أخرى بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.